أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام في عيون المنصفين، المنصفون الذين لم يعمهم التعصب الأعمى، الذين رأوا الحقيقة فقالوا ما اعتلج في صدورهم وما تردد في ضمائرهم. لم تؤثر عليهم عقلية العصور الوسطى، ولم تؤثر عليهم أحداث الحروب الصليبية. عاشوا للحقيقة فجهروا بها. ماذا يقول هؤلاء عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بعضهم فقال بأنه واحد من أعظم الخلق الذين وجدوا على هذه الأرض؟ نبدأ بالمؤرخ إدوارد جيبون، صاحب كتاب تاريخ انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية. ماذا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: قام بأعظم ثورة في العالم، الثورة على الجهل، الثورة على الخرافة، الثورة على الوثنية، الثورة على الطبقية التي كانت تملأ المجتمعات البشرية. فقام بأعظم ثورة، كان تقيا ورعا ميالا إلى التأمل والتفكر بطبيعته، عاش بريئا طاهرا غير متهم لا في دينه ولا في شرفه ولا في أمانته ولا في صدقه ولا في خلقه. عاش 40 سنة. 40 سنة لم يكذب فيها على الناس، 40 سنة لم يرتكب فيها موبقا، حتى إذا بلغ 40 بلغ أشده، آتاه الله النبوة فدعا إلى وحدانية الله. فكانت هذه الدعوة كما يقول جيبون كانت فكرة ملائمة للطبيعة والعقل، لذلك انتشر الإسلام بفضل ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء نفسه، وبسبب طبيعة الدين الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. هناك شاهد آخر يتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤرخ والدبلوماسي واشنطن إيرفنج. وهذا الرجل كان كاتبا قصصيا، توفي 1859 ميلادي. يقول وهو يتأمل بعض الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: نستطيع أن نؤكد أنه كان بنظر كل الناس في تلك الفترة رجلا كريما بكل معنى الكلمة. هذا هو رأي عامة الناس، لم يكن بحاجة إلى المال أو الجاه أو السلطة أو القوة. عندما ادعى النبوة لم يكن في حاجة إلى شيء من ذلك، بل على العكس، عندما ادعى النبوة تعرض لأمور كان هو في غنى عنها، كان في غنى عن الضرب وعن غيره مما ناله عليه الصلاة والسلام. لما فعل هذا؟ لما قبل على نفسه أن يتعرض لهذا؟ إنها النبوة التي كان ينبغي أن يدفع ثمنها. ويمضي واشنطن إيرفنج فيقول: الرسول عليه الصلاة والسلام كان عادلا يحب العدل، كان محبوبا من الناس، كان حاد الذكاء والطبع، كان لطيفا محبوبا في معاملاته اليومية. تلك الفضائل من أين اكتسبها؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. المستشرقة والراهبة كارين أرمسترونغ كانت راهبة ثم تركت الدير ووقفت بين الإسلام والمسيحية، تركت المسيحية ولم تدخل للإسلام. ماذا تقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رجلا يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر. وين الجماعة الذين يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتهمونه بالإرهاب وبالقسوة إلى غير ذلك من الصفات؟ أين هم من وصف هذه المستشرقة الخارجة من الدير؟ كان رجلا يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر، كان محبا للحيوان. لذلك بعض العلماء الاجتماع يقول: إذا أردت أن تقيس أمة في نضجها فانظر كيف تعاملها مع الحيوان. أمة تعذب الحيوان وتتصارع معه، هذه أمة همجية. أمة تتسلى باصطياد الحيوان، هذه أمة همجية. أما الأمة التي دخلت امرأة النار في هرة فهذه أمة تعيش الإنسانية، لأنها إنسان، لأنها تبني الإنسان، الإنسان الذي لا يظلم الحيوان. تتحدث كارن أرمسترونغ بأنه ليس في الإسلام مسابقات اقتتال الحيوان كما هو في الغرب. الإسلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا دخل الجنة بسبب كلب سقاه، وأن امرأة دخلت النار لأنها جوعت هرتها. هذا الإسلام هو دين العظمة، دين السمو، ومن خلاله استطاعت أن تحكم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. توماس كارليل في كتابه الأبطال، هذا الرجل الاسكتلندي الكاتب الساخر الذي توفي في عام 1881، ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كان رجلا راسخ المبدأ، صارم العزم، بعيد الهم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا. ماذا بقي من صفات الكمال والجمال؟ ماذا أبقيت يا كارليل لغيره؟ كل هذه الصفات اجتمعت في محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، وغيرها. يقول: كان رجلا شديد الجد، رجل جاد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناس. ماذا بقي؟ هذه صفات الجمال كانت تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق. ثم يمضي فيقول: كان عادلا صادق النية، كان ذكي القلب شهم الفؤاد. هذه الصفات هي صفات محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات فاه بها هذا المنصف وهو يرى ويتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لبيب الرياشي يستعرض موقفا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما استدان منه يهودي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما استدان النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي، فجاء اليهودي قبل وقت السداد بغلظة يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بسداد الدين. يقول له: يا آل محمد، إنكم قوم مطل، فأدي لي يا محمد ديني. فعمر رضي الله عنه عندما رأى هذا المنظر قام يريد أن يضرب اليهودي، كيف ينال من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام وهو يرى تطاول هذا اليهودي؟ قال له: مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وأن تأمره بحسن التقاضي. ماذا يعلق لبيب الرياشي على هذه القصة؟ يقول: يا لروعة ابن هاشم، يعنف الصديق الحكيم العادل، يعنف الصديق الحكيم العادل، وينصحه ويجعله في نصيحته فوقه، يجعله حكما، يجعله آمرا عليه. كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ يقول لبيب الرياشي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعظم البشر وكان أعظمهم رسالة، كان كما يسميه السوبرمان. الكولونيل رونالد بودلي له كتاب عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تخلص فيها من الدعاية الكاذبة التي كانت تمارس طوال العصور الوسطى. فماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت رغبات محمد بسيطة، ما عنده أشياء بسيطة، فكان الزهد فيها أمرا ميسورا. إنسان لا يملك شيء من الدنيا، فمن الممكن أن يزهد فيها. كان فارسا لا يشق له غبار، وكان يستطيع أن يصنع نعله، ما عنده مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترقع ثوبه أن يرقعه، إذا نعله انقطعت أن يصلحها. كان فيه دعابة حسنة، وكان يعرف في نفسه أنه قائد، لكنه ما كان محبا للمظاهر. لم يحاول أبدا محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤسس لنفسه بلاطا وهيلمانا كما يصنع الملوك وكما يصنع الساسة، لقد رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا رسولا، وقد خيره الله أن يعيش رسولا ملكا أو أن يعيش عبدا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يعيش في هذه الدنيا نبيا عبدا زاهدا آملا فيما عند الله تبارك وتعالى. لننتقل إلى شهادة أخرى، شهادة المستشرق جان سيديو، يقول وهو يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، دائم البشر، مطيل الصمت، لين الجانب، سهل الخلق، يكثر الذكر ويقل اللغو، يستوي عنده في الحق القريب والبعيد، القوي والضعيف، يحب المساكين، لا يحقر أحدا لفقره، لا يهاب ملكا لملكه، يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، كان صابرا في من جالسه أو قاومه أو صافحه. ما هذه الصفات؟ ما هذه العظمة؟ كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات؟ أخبرنا يا جان سيديو، إن لم تكن النبوة فماذا تكون؟ يتساءل البعض، إذا كان جان سيديو وغيره يرون في النبي عليه الصلاة والسلام هذه العظمة، فلماذا لم يدخل هؤلاء في الإسلام؟ لماذا قبلوا أن يكونوا على الأعراف بين الإسلام والكفر؟ أقول: الإسلام له تكاليف. الإسلام يعني لا خمر، لا نساء. الإسلام يعني صلاة، يعني صيام، يعني استيقاظ لصلاة الفجر، يعني أن حياة الكسل والدعة ما عاد لها مكان. هؤلاء لا يطيقون هذه التكاليف، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نطقوا بالحق، قالوا ما يريح ضميرهم، لكنهم لم يستطيعوا أن يكملوا فأن يلتزموا بالإسلام وأن يدينوا به. وهكذا يتبين لنا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام كما عرضه هؤلاء المنصفون، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. ذلكم هو وصف الله عز وجل له، وهو أصدق من كل من سبق وكل من يأتي. فربه تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جعلنا الله جميعا من المتأسين بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين يحشرون تحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن الاستماع، لنا عودة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.